الحمد لله ذي الجلال والكمال الكبير المتعال، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نحمده ونشكره ما استجدت نعمة وبزغ هلال، فسبحان الله وبحمده بالغدو والآصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تحمل من الأذى ونال وبلغ الدعوة إلى الله وقال. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه رجالا ونساء وعيال، ورضي عنهم وأرضاهم وعنا معهم إلى يوم البعث والمآل. أما بعد، فإن الوصية المطروقة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه، التي هي العز يوم الذل، وهي النجاة يوم الهلاك. ما خاب من تمسك بها، وما أفلح من ودعها وقلاها. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، الناظر في واقع كثير من المسلمين اليوم بعين بصيرته ليوقن أنه واقع مؤرق، إذ أن صلتهم بكتاب ربهم يكتنفها الحجر والعقوق، بل لربما وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حتى إن أحدنا قد لا يبعد النجعة لو قال إن علل الأمم السابقة قد تسللت إلى أمة الإسلام لواذا، من حيث تشعر هي أو لا تشعر. ألا تقرؤون يا رعاكم الله قول الباري جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وترتيلا، بحيث لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم. وذلك عباد الله بسبب الغياب القلبي والعجز عن تدبر القرآن، وهم على قلوب أقفالها إلا من رحم الله، وبسبب البعد عن اكتشاف سنن الله في الأنفس والآفاق وحسن تسخيرها والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماه، والتحرر غير المبعض من تقديس الأفهام المغلوطة والتأويلات المآربية، والتي انحدرت إلى كثير من أوساط المسلمين على كافة طبقاتهم من لوثات علل وأفهام يغذيها شعور طاغ من حب الدنيا وكراهية الموت. كل ذلك أيها المسلمون سبب ولا شك لذهاب العلم وهو موجود، ولفقدنا الماء في البيداء وهو على ظهورنا محمول. على الرغم من التقدم الملحوظ في فنون الطباعة ووسائل النشر وتقنيات التسجيل الصوتي والمرئي، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قلنا: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن؟ قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ إذن فالأمة المنتمية إلى القرآن لا ينبغي أن تكون مجهولة مستوحشة مبعثرة الحواس وكأنها تنادى من مكان بعيد. وكتاب الله سبحانه ما شانه نقص ولا شابته زيادة، فيه خلاصة كافية لأحوال النبوات الأولى وأنباء ما قد سبق. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أيها الناس، لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما أسفر له بعدها صبح المشيب، ألم الشيب بأمته وهو سمة عفته وتقاه، ترى فيه هيبته ووقاره، وتشاهد منه حنكته وعنوان تجربته، يسأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي والحاكم وأبو يعلى. فيا لله أيها المسلمون، إننا لنسمع كثيرا أن السن سبب في الشيب، وأن صروف الحياة ومهامها المتقلبة تشيب منها المفارق. فما ظنكم أيها المسلمون بمن تمر به هذه كلها واحدة تلو الأخرى، ثم هو ينسب المشيب إلى آيات من كتاب ربه يرددها ومعان يتأولها ويتدبرها. لماذا سورة هود أيها المسلمون؟ ما الذي تحويه هذه السورة كي تحدث تغيرا؟ ما الذي تحويه هذه السورة كي تحدث تغيرا في النفس والحال، بل هذا التغير الذي يكون على البدن والأعضاء؟ إن هذا الحديث برمته ليستحثنا إلى أن نكشف اللثام ونذوب الران الذي يخشى القلوب حينما تمر بنا هذه السورة وأخواتها، دون أن تستوقفنا مليا، لنعلم بوضوح وجلاء كيف شيبت مفارق إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. ولا غرو أيها المسلمون أن تقول المرأة مثل هذا، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه قبلها: لا تهز القرآن حذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لقد نزلت سورة هود بجملتها بعد سورة يونس وسورة الإسراء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من المفسرين. وهذه الفترة التي نزلت بها هذه السور تعد من أحرج الفترات وأشدها كمدا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها مسبوقة بأعظم حدثين له. فقد توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها وهي معه في المحنة، قلبا مع قلبه العظيم بمالها تواسيه وبكلامها تسليه. وتوفي عمه أبو طالب وكان له عضدا ومنعه وناصرا على قومه، حتى تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب، فسمي ذلك العام عام الحزن. فكان نزول سورة هود في مثل هذه الفترة تسلية وتثبيتا له ولمن معه من المؤمنين، وتسرية عنه وعنهم مما يسور قلوبهم من الوحشة والضيق والغربة في مجتمعات تكاد تجمع على تكذيبهم والبطش بهم. ومن ثم يكون وقع مثل هذه السورة منصبا على القصص والأمثال، لأن فيها من التسلية والعبرة وشد العزم والحظ على الصبر والمجاهدة ما ليس في غيرها. فيرى السورة برمتها تتحدث عن نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه، ثم موسى مع فرعون وملئه، جملة من الأنبياء، 3 منهم من أولي العزم من الرسل، يواجه اللاحق منهم مع قومه مواقف مشاكلة لما واجهه السابق منهم. ويصدق في الجميع قوله جل وعلا في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يشير سبحانه إلى أن مرحلة اليأس إنما تكون بعد تتابع ضربات الجهال والوقوع تحت وطأتهم والشتم لهم والتكذيب، والشتم منهم والتكذيب والإجماع على التآمر. ناهيكم أيها المسلمون عن اختناق أنفاسهم فترات يتعرضون خلالها للموت كرات ومرات، ليكن ذلك كله فإن سنة الله لا تتخلف، وخليق بأنبياء الله ورسله وأتباعهم أن يصابروا ويرابطوا حتى يأذن الله لهم بالفرج. لقد افتتح الله جل وعلا سورة هود بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته فسر مضمونه بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله في الأرض، بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله في الأرض، وأن هذه العبادة والدعوة إليها لم تكن بدعا من الدعوات ولا هي وليدة نزولها على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا ذبح إلا لله، ولا رجاء إلا من الله، ولا خوف إلا منه، ولا استغاثة واستعانة إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا رغبة ولا رهبة إلا له ومنه، ولا تحكيم إلا بشرعه الذي شرع. بعد هذه الآية يتتابع القصص، فيكون من حوارات نوح وقومه أن قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ويقول قوم محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إنه الاحتقار والازدراء الذي ينبعث من النفوس الخبيثة المليئة بالضغينة والكبر، الذي هو بطر الحق وغمط الناس. احتقار لصاحب الرسالة من أولي العزم من الرسل، يتبعه ازدراء مشين للأتباع المخلصين. إنه ليس عارا البتة، رذالة من اتبعوا الحق، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل. يقول ابن كثير رحمه الله بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، فقال هرقل هم أتباع الرسل. لو كان الاتباع بالشرف أيها المسلمون لما رفع الإسلام سلمان الفارسي، ولما وضع الشرك الشقي أبا لهب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود وهو على نخلة فضحكوا من دقة ساقيه والريح تميل بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إن أمثال هؤلاء المحتقرين من قبل بعض أهل الزهو والأنفة وذوي النسق لتعلو بهم المكانة في الآخرة جراء إيمانهم بربهم وتوكلهم عليه على ضعف في قوتهم وقلة الناصرين لهم من الناس، حتى ألفوا مسلك النزاهة والاستقامة، لأن الرجل الخرب الذمة الساقط المروة لا قوة له ولو لبس جلود السباع وتسربل بدروع المحارب المدجج أو مشى في ركاب العظماء من بني الدنيا. وهذا درس جد مهم ضرب الله لنا مثله حينما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. فلا إله إلا الله، كم سيصيب محتقريهم من هم وغم حين تتجلى الأمور وتنكشف، ويدخل أهل النار النار فيقولون حينها ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. والجواب يا رعاكم الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. في ثنايا سورة هود
يعترضون قصص من الأهمية بمكان، يتبين من خلاله صدق المدعي وصفاء قلبه وحبه المتجرد من الغشش والدخيلة تجاه إخوانه في الدين وبني ملته، حيث يحب لهم ما يحب لنفسه، ويعلم خطورة خذلانهم وعظم ذلك عند الباري جل وعلا. يعلم أثر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويعلم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذه المبادئ الراسخة ينبغي أن يعيها كل مسلم تجاه إخوانه في الملة. إنه موقف نوح عليه السلام من أتباعه المؤمنين حينما قال لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. يقول ابن كثير رحمه الله: كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جملة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إن المسلم الحق لينأى بنفسه أن يصنع حظوظه، أن يصنع حظوظه على الإضرار بإخوانه من خلال الحسد أو التشفي أو إيثار العاجل على الآجل، أو أن يبني كيانه وبلغته على أنقاض غيره وشقوته. كلا، هذا تدين وانتساب للإسلام مغشوش. إنه عندما يضع نفر من الناس مآربة في السراء والجمع على ثروة مسروقة أو أرض منهوبة، فهيهات أن يتمخض هذا البدء المهتز عن نهاية صالحة. إنه في الحقيقة كمسلك إخوة يوسف عندما نشدوا راحتهم بقولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه في الأرض يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم إن صوابا من الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. الحمد لله حمدا يليق بجلالته وعظمته، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، قصص آخر من قصص سورة هود يراد من خلاله التنويه إلى أهمية القدوة الصالحة وأثرها في بناء المجتمعات ورفعتها، لا سيما إذا كان أصحابها من ذوي الهيئات كالسلاطين والعلماء والأمراء وكبراء الناس. ويزداد الأمر قوة في المصلحين ومن ينتسبون إلى الإصلاح، إذ خطواتهم محسوبة وأفعالهم مرقوبة، وأعين الناس تقع على ما يظهر منهم في القول والفعل. فما أعظمها هو حينما يرونه حيث نهاهم، ينكر منكرا فيأتي مثله، أو يحذر من بدعة ويقع في أختها، تسقط هيبته ويتضاءل الاقتداء به، فيخلط العامة بين حقه وباطله وزينه وشينه، ومن ثم تكون حالات الناس معه. يمانيا اذا لاقيت ذا يمن وان لقيت معديا فعدناني. فيكثر تتبع الرخص من قبلهم والتشوف الى الزلات والثغرات. لقد تمثل النأي عن ذلك في شخص النبي شعيب عليه السلام حين قال لقومه: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح وما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وبعد ايها الناس، فان القصص في السورة يتتابع، والنحل منها في مثل هذه العجالة يطول بنا المقام، الا ان ثمة امرا يحسن ان نختم به، وهو ان الرسل جميعا قد دعوا اقوامهم الى الله، فلما لم يستجيبوا لهم تنوع عليهم العذاب، فمنهم من ارسل الله عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله بهم الارض، ومنهم من اغرق. وبعد تمام السرد يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذلك من انباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. ثم يقول: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ثم يتجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى بهذا الانذار الذي فيه التحذير من الريبة او الشك في صحة ما يدعو اليه: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل، وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ان توفية هذا النصيب تعني هلاك، تعني هلاك من بلغتهم الرسالة ثم هم يعاندون، فانهم سيطيحون كما طاح اباؤهم من قبل. الا ان هذا نذير مقلق، وان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على مستقبل امته وقومه جعل الشيب يتسلل الى رأسه، ما يحب ان يكون لهم مثل هذا المصير المزهق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه: كل امتي يدخل الجنة الا من ابى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا من رحمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد، ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.